بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله، أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة، وتفسير آخر ميسر من آيات الذكر الحكيم. أحبتي، نواصل تفسير آيات سورة الشورى المباركة، نستهله بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 11 و12 منها، فكونوا معنا على بركة الله.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله مثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
كلمة الفطر في الآية 11 عزيزي المستمع تعني خلق الشيء لا عن سابق، رغم أن كلمة فطر في اللغة بمعنى شق وفصل، وهذا التعبير لعله إشارة إلى أن السماء والأرض كانتا مادة واحدة متراكمة، وبسبب الانفجار انفصلت وتفككت إلى كرات. كما أنه لا يمكن تشبيه الله عز وجل بأي شيء، فهو حي ولكن حياته لا تشبه حياة شيء من الموجودات. أما كلمة مقاليد في الآية 12 هي جمع مقليد وهو المفتاح، ومن له مقاليد السماوات والأرض هو الذي يمكنه أن يفتح باب الرزق للعباد أو يغلقه عليهم. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هو: أولا، خلق السماوات والأرض كان إبداعا وابتكارا بتمامه. ثانيا، مع أنه ليس كمثله عز وجل شيء ولكنه مرتبط بالكل، فهو سميع وبصير بكل الخلق. ثالثا، الأسباب المؤثرة في عالم الوجود هي بيد الله عز وجل فقط. ورابعا، سعة الرزق لا ترتبط بقدرة الإنسان بل بيد الله تعالى. والآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآية 13 من سورة الشورى.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا فيه
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي
تعرضت هذه الآية أيها الأفاضل لأسماء أنبياء أولي العزم صلوات الله عليهم أجمعين، فمحور دعوة الأنبياء كافة كان واحدا، فقد دعوا جميعا إلى التوحيد والمعاد، التقوى والعدالة، الصلاة والصوم، الإحسان إلى الوالدين ومساعدة المحتاج. أما كلمة شرع فهي من الشريعة بمعنى الطريق الذي يوصل الناس إلى الساحل وشطوط الأنهار الكبرى كشريعة العلقمي للوصول إلى ماء الفرات. أما ما تعلمنا هذه الآية فهو أولا جعل الله شريعته للناس على أساس علمه اللامتناهي، ثانيا الدين والشريعة هما في سبيل مصلحة الإنسان، ثالثا الإسلام دين جامع ويحوي تعاليم الأنبياء كافة، ورابعا الإنسان بعلمه يتمكن من توفير أرضية تلقي الألطاف الإلهية. وأما الآن إخوتنا الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 14 من سورة الشورى المباركة.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.
الله صل عليه.
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
أيها الأكارم، ورد في هذه الآية تارة جاءهم العلم وأخرى أورثوا الكتاب، أي أنهم مع علمهم بالحق ووراثتهم الكتاب السماوي ولكنهم تفرقوا مع ذلك. والشك إذا كان معبرا وطريقا كان جيدا، ولكنه لا يصلح محطة وموقفا، فالشك الذي يحصل لدى الإنسان بشكل طبيعي ويكون دافعا للبحث والتعلم أمر إيجابي ومهم، ولكن إذا كان الشك عن عناد وسوء ظن كان سببا للركود واللامبالاة، وهو أمر سلبي ومذموم. إلى هنا مستمعين الأطائب وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فشكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: لولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هذه هي الفضيلة السابعة من فضائل المتقين، وهي غلبة الشوق إلى ثواب الله تعالى، وغلبة الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، التقي إنسان يعرف الله عز وجل، لذلك يعيش حالة التقوى. التقي يعرف أن ثواب الله حق وأن عقاب الله حق. وبما أن التقي يعبد ربه عز وجل، لا يقوم بمعصية الله سبحانه وتعالى ولا يخل بواجباته، ينظر بعين اليقين إلى ثواب الله سبحانه، وعندما يرى هذا الثواب بعين قلبه يهتم هذا التقي كثيرا، لدرجة أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل. سبحان الله، هذا التقي يعلم أنه لولا أجل الله لتمنى أن تخرج روحه من جسده طمعا بثواب الله سبحانه، شوقا إلى ثواب الله. ثانيا، يطمع في أن روحه لا تستقر في جسده لولا الأجل خوفا من العقاب، حتى لا يفعل معصية تؤدي به إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. التقي في طاعة، ما دام يعيش في هذه الحياة فإنه لا يقوم بالمعصية ولو مرة واحدة. لكن الله سبحانه كتب لكل نفس أجلا، لولا الأجل الذي كتب عليهم في إحدى نسخ نهج البلاغة يعبر بكتب عليهم، وفي نسخة أخرى كتب الله لهم، والمعنى واحد. ولولا الأجل الذي كتب عليهم، أي إن الله تعالى جعل لكل إنسان أجل لا يتجاوزه، لولا هذا الأجل لم تستقر أرواحهم، أرواح المتقين، في أجسادهم طرفة عين، وهي مدة زمنية قليلة جدا، أي بمقدار زمن طرفة العين. لولا الأجل لتمنى التقي أن لا تبقى روحه في جسده ولو بهذا المقدار القليل جدا. لماذا؟ ما هو السبب؟ شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هؤلاء بين الشوق وبين الخوف. الشوق يفرح القلب، والخوف يجعل القلب حذرا، ينبه القلب. فبين الشوق والخوف يصل التقي إلى درجة الملكة، القوة الثابتة في نفس الإنسان. وهذا الذي يعيشه التقي بين الشوق والخوف يستلزم دوام الجد في العمل، ويستلزم الإعراض عن الدنيا. هذا التقي يتصور عظمة الخالق، فإذا تصور عظمة الخالق فإنه يتصور عظمة وعده ووعيده، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. وبحسب قوة ذلك التصور، تصور عظمة الخالق، تكون قوة الخوف والرجاء، وهذان بابان عظيمان للجنة وللبعد عن النار. إذن الأتقياء من شدة شوقهم إلى الجنة ومن شدة خوفهم من النار تكاد أرواحهم أن تفارق أجسادهم، لولا أن الله تعالى ضرب لهم آجالا ينتهون إليها. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لماذا يكره بعضنا الموت؟ الجواب لما عملوه، فبما كسبت أيديهم. يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه، لماذا؟ بما قدمت أيديهم. نحن إذا أردنا أن نكون من صنف المتقين فعلينا أن نفكر بعظمة الخالق. من خلال تصورنا لعظمة الخالق نصل إلى تصور عظمة الجنة والنار وعظمة وعد الله ووعيده. أما ونحن بعيدون عن الله سبحانه، نحن مشغولون بالعمل أو بالمدرسة أو الثانوية أو الجامعة، مشغولون بهذه الأشياء، وفي أوقات الفراغ قد نشاهد التلفزيون، قد نقوم بسياحات ونزهات، قد نقوم بسهرات وجلسات، نفعل الأشياء اللذيذة المفرحة، ثم ننام لنستيقظ في يوم جديد لعمل جديد أو درس جديد. أين الله أمام كل هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات؟ إن لم نفكر في كل يوم بعظمة الخالق، كيف سنشتاق إلى الجنة؟ وكيف سنخاف من العقاب؟ تصور الثواب وتصور العقاب مربوطان بتصور عظمة الله سبحانه. نحن قد ندرس فقها، قد ندرس قرآنا، قد ندرس إسلاميات بشكل عام، لكننا ندرس لنحفظ. أما أن ندرس لنعيش في قلوبنا وأرواحنا فكرة عظمة الخالق، هذه موجودة عند البعض وليست موجودة عند الجميع. لذلك فالكثيرون يخافون من الموت لأنهم يحتملون أن أفعالهم قد تودي بهم إلى النار أو إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أعطوا أنفسكم فرصة يوميا، في كل يوم فكروا في عظمة الخالق حتى تصلوا إلى تصور عظمة الوعد وعظمة الوعيد. حينها يمكن أن نداوم على العمل في سبيل الله، ويمكن أن نعرض عن الدنيا. لابد من عمل في الدنيا للدنيا، لكن واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات. في الختام فكروا، هل أنتم تحبون أن تخرج أرواحكم من أجسادكم لولا الآجال؟ إن كنتم هكذا فإن شاء الله تكونون من الأتقياء، وإلا إن كنتم تخافون من خروج أرواحكم من أجسادكم فكروا في مستقبل حياتكم كيف تتوبون إلى الله. أدعو الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يتوب علينا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل.
فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل.
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين.
أتيت أجر
خطايا السنين
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم.
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل.
هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا عقل كمخالفة الهوى. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية، إلا أن التشبيه كما كررنا في لقاءات سابقة إما أن يكون تخيليا لتقريب الواقع الحسي أو واقعيا حسيا مباشرا كالحديث المتقدم. ونقصد بالواقع الحسي ليس ما يقابل المعنوية، بل نعني بذلك الواقع المباشر أو الحقيقي وهو ما ينسحب على حديث الإمام الباقر عليه السلام عندما شبه مخالفة الهوى بالعقل الكامل، وهو واقع ملموس مباشر. كما قلنا مخالفة الهوى تدل على العقل. إذن نحن الآن أمام ظاهرة نفسية هي مخالفة الهوى وارتباطها بسلامة العقل، وهذا يقتادنا إلى أن نتناول هذه الظاهرة دلاليا وجماليا. أما دلاليا فإن المخالفة لهوى النفس كمن يخالف هواه في العدوان على الآخرين أو في الممارسة الجنسية المحرمة أو ممارسة الكذب والغيبة والخداع وحب السلطة وحب الدنيا إلى آخره، حيث أن مخالفته لهذه الممارسات تجعله واعيا لوظيفته العبادية وتعرج به في النهاية إلى كسب رضاه تعالى والدخول إلى الجنة، وهذا ما يرتبط بالحديث دلاليا. ولكن ما هي نكات الحديث جماليا؟ تتمثل النكات الجمالية أو البلاغية في الحديث المتقدم من حيث صياغة التشبيه الواقعي، فبدلا من أن يقول عليه السلام مثلا مخالفة الهوى تدل على العقل، قال لا عقل كمخالفة الهوى. والفارق بين التعبيرين هو أنه عليه السلام اعتمد على التشبيه بدلا من التقرير المباشر. ونحسبك تتساءل عزيزي المستمع قائلا ما هو الفارق بين التعبيرين؟ الجواب الفارق هو أن التشبيه يساهم من حيث الأثر النفسي في تعميق الدلالة، فعندما تشبه شيئا بشيء آخر كما لو قلت لا شجاعة كشجاعة الإمام علي عليه السلام، تكون بذلك قد عمقت هذا المفهوم من خلال المقارنة بين شجاعة علي عليه السلام وبين مطلق الناس. أما لو اكتفيت بالقول بأن الإمام عليه السلام شجاع أو أضفت صفة خاصة لهذه الشجاعة، حينئذ يكون أثرها من الزاوية النفسية أقل حجما من التشبيه كما هو واضح. ثمة نكات أخرى نستخلصها من حديث الإمام الباقر عليه السلام لا عقل كمخالفة الهوى. منها مما قلنا إن مخالفة الهوى تجسيد لأعلى مستويات العقل، ومنها أن عملية المخالفة بصفتها عملا مضادا لما يشتهيه الإنسان، أي العمل المضاد لما يحققه الإنسان المنحرف طبعا من الحاجة إلى إشباع ما هو غير مشروع، يظل تعبيرا عن حسم الصراع بين اللذة العاجلة وبين تأجيلها، أي عدم الانصياع إلى حبائل الشيطان، وهو أمر يفصح عن غلبة العقل على الهوى، وهو ما يستهدفه المشرع الإسلامي في حديثه المتقدم. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يخالف هواه ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام كل حلقة ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للحديث المتقدم الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام لا عقلك مخالفة الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا أرض أين أحبابي، أين إخواني وأترابي؟ يا أرض أين أحبابي، أين إخواني وأترابي؟ أم خبى النور الذي ما بيننا، ما عاد يؤنسنا ويأسر شوقنا؟ أمسى رهين التراب، أين أحبابي؟ ساح الذكريات وحبنا، لكنه الشيطان كسر وردنا ورمى بها لربيعه الكذاب. يا ليت نجواي تلامس سمعهم حتى يعود وأفتح الباب لهم ويشرفوا أعتابي، أين أحبابي؟